بعث قال استغفر الله. قال الطحاوي: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. احنا المرة فاتت تكلمنا عن الموت، فصلنا في الفصل ما بين النفس والروح، وان الروح شيء والنفس شيء، وانهم احيانا يترادفان واحيانا يختلفان، وان تكوين الروح غير تكوين النفس تماما. وذكرنا احوال القبر، وان القبر فيه نعيم دائم على من جهه المؤمنين على الروح وعلى الجسد ان بقي. الجسد ان بقي لاحق به النعيم الى ان يفنى الجسد، واجساد الانبياء لا تفنى، اجساد الانبياء لا تفنى، لا تاكلها الارض، اجساد الانبياء لا تاكلها الارض. فالعذاب مستمر. العذاب في القبر ثلاث انواع: عذاب دائم، وهذا الكفار المنافقين لا ينقطع عنه، لقوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. وعذاب يدوم بالنسبة لبعض عصاة المؤمنين، وينقطع حين يريد الله تبارك وتعالى ذلك، ثم يعذب مرة أخرى في الآخر. وعذاب ينقطع ولا يعذب العبد في الآخر، يدخل في المغفرة. فإنسان ارتكب مثلا ذنب الزنا نفترض، هذا يعذب في القبر؟ نعم، نص على ذلك. ولا هل يمكن أن يحجب عنه عذاب القبر إذا مات ولم يتب؟ قال البعض: نعم، لأن الله قال: إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقد يغفر الله عز وجل له الزنا قبل موته، فإن غفر له الزنا قبل موته فإنه لا يعذب على الزنا في القبر. وهذا الكلام الراجح خلاف، الراجح خلاف، لأن المغفرة في الآخرة مرتبطة بالشفاعة، وفي القبور لا شفاعة. في القبور ما في شفيع، إنما في الآخرة في الشفيع صلى الله عليه وسلم، فما في القبور في شفاعة. فإذا نأخذ الأمور على ظاهرها ونقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الزناة يعذبون والزواني ولم يوجد استثناء، ورأى أكلة الربا يعذبون ولم يوجد استثناء. الكلام على من مات على الذنب دون أن يتوب منه، وإلا فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. إنسان دخل قبره واكل ربا ولم يتوب، إنسان دخل قبره زاني ولم يتوب، فهذا لابد أن نجزم بأنه يعذب، ولا ندري استثناء في هذه المسألة. أما في الآخرة فهو داخل في مشيئة الرب تبارك وتعالى، وداخل في الشفاعة، فقد يعذب في قبره فترة ثم ينقطع عنه العذاب، ولا يعذب في الآخرة، لا يجمع الله لا عليه العذابين. وقد يعذب في القبر، وهذا العذاب يخفف يعني أو يقلل مدة العذاب في الآخرة، لأن لا يكفي عذاب القبر على ما فعل من ذنب. وقد يدوم عذابه وهو مؤمن أو مسلم موحد، ولكنه مرتكب كبائر كثيرة جدا، قد يدوم عذابه إلى يوم القيامة، ثم يوم القيامة ودخل في مشيئة الرب تبارك وتعالى. قال نؤمن وطبعا النعيم والعذاب بيبدأ مباشرة. الميت يظل يشعر بأشياء ثم ينقطع تماما عن الأحياء. فالميت يشعر وهم يغسلونه ويكفنونه هو يشعر بكلها، ويحملونه وهو يشعر بكلها، شرحونه لأنه ممكن يدخل مشرح لمعرفة سبب الوفاة إذا كان كذا، أو يقطعونه ويأخذون منه قرنية ولا يأخذون منه شيء لصوص، هو يشعر بكلها. ثم يدخلون به القبر وهو يشعر، ثم يحيطون بالقبر وهو يشعر، ثم يسمع قرع النعام، بعد ذلك انقطعت علاقته بدنيا الناس، انقطعت علاقته بدنيا الناس تماما خلاص، صار هو في عالم آخر. وفي هذا العالم الآخر يبدأ بظهور الملكين، وتنكشف له أشياء، يظهر الملكان ويتم السؤال والأشياء، وهو إما في عذاب في القبر أو في نعيم في القبر. انقطعت علاقته بأولاده وأزواجه والعالم الخارجي تماما، والموت لا يسمعون. ومعنى لا يسمعون يعني لا، صفة السمع التي كانت لهم لم تعد تعمل فيما يتعلق بالأحياء، وأيضا لا يعلمون، لأن السمع أحيانا يعني العلم والإجابة، أحيانا يعني العلم والإجابة، فلا يعلم عن أحوال الدنيا شيئا. وهذا من رحمة الله أو لا؟ نعم من رحمة الله. فلو أن رجلا صالحا جدا، رجل صالح ومات، لو أن أولاده وإخوانه أهل شر، وهذا يمكن أن يحدث، والأخبار تأتيه، يبقى مفيش نعيم قبر، مفيش نعيم بقى في القبر. ده ليه؟ إلحق ابنك بروك، ابنك دخل السجن، ابنك تعور، بنتك اتطلقت، أخوك مش عارف، هيفضل في مشاكل. فالموتى لا يسمعون، ينعزلون عن العالم. نعم صاحبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسرها حية. فهو ينقطع عن عالم البشر تمام، ويصير هو في برزخ في حياة أخرى، منعما إلى يوم الدين أو معذبا إلى يوم الدين أو معذبا إلى حين. هذا هو القبر. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ك، فمع ذلك أنه يتألم، لكن خلاص هو انتقل إلى صورة من صور التألم لا نعلمها. بمعنى أن احنا نؤمن أهل السنة أن العذاب يقع على الروح والبدن، هذا إيمان أهل السنة. فلو أن شخص قال طيب والله لا، ده داخل في القبر وراح لابس بدلة وبتاع التنفس وكسجين وقاعد في القبر وعمال يتفرج على عمه ولا أبوه ولا خاله ولا عمته ولا حد، يعذب أو لا يعذب إن كان من أهل العذاب؟ الرجل هذا الميت، الميت إما منعم وإما طيب، هو جالس وعمال يبص له، هيشوف إيه؟ هيشوف نعيم؟ هيشوف عذاب؟ طب الميت بيصرخ؟ بيصرخ، ما يضرب بالمطرقة اللي كان تارك الصلاة ده، ولا الثعبان الأقرع بيعمل فيه شيء، بيصرخ. فنعم، حد بيسمعه؟ إذن الموتى يشعرون بأشياء، معايير الشعور، معايير الإدراك، معايير الألم خفيت علينا، هذا عالم آخر يعلمه ربنا تبارك وتعالى، لكن نجزم به. نعم نجزم به في هذه النقطة. فإحنا نقول هو يعذب، وإذا كسر عظمه يتأثر ويتألم، لكننا لا نرى هذا الألم. معروف مثلا كرم الرسول صلى الله عليه وسلم، إن صحت الحديثة التاريخية، عماد الدين زنكي دخل عند النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ميت بقاله قرون قرون، وكان قيل ان في للصين اثنين يهود عملوا نفسهم من اهل الاسلام وسكنوا جنب الروضة وعملوا حفرة ونفق لكي يصلوا الى جثمان الرسول صلى الله عليه وسلم، وعماد الدين زنكي رأى ذلك في المنام وامر بالقبض على اليهوديين وعقاب وقتل اليهوديين، وبعدين بدأ يحصن قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل حديد حواليه ويسد كل مجال لمثل هذه الحديث. فدخل وجد النبي صلى الله عليه وسلم نائما، وابو بكر عند كتفه وعمر عند قدميه، وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. طب الرسول عليه السلام يرد السلام ولا ما يردش؟ اكرم الخلق هو. طيب هو ميت يرد السلام؟ لا لا خالص، لا النبي بيرد سلام ولا الموتى بيرد السلام، ولكن تعبدا نحن بنلقي السلام عليه وبنلقي السلام على الأموات. انت تدخل القبر بتعمل ايه؟ السلام عليكم دار قوم المؤمنين انتم السابقون احنا ان شاء الله بكم لاحقون. تلقي السلام ولا لا؟ يردون؟ لا. طب النبي صلى الله عليه وسلم لما انت العالم بيسلم عليه في كل ثانيه في كل لحظه بيرد السلام؟ لا لا يا اخوان، ما يرد السلام. فلما لو صح ان عماد الدين زنكي قال السلام عليك يا رسول الله، هل تحركت شفة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. اذا السلام كيف يبلغه؟ يبلغ روحه، ملك ملك مخصوص موكل يبلغ روح النبي صلى الله عليه وسلم بسلام الخلق عليه. الملك والبلاغات وكذا كله من عالم ايه؟ الغيب. احنا لنا علاقه بعالم الغيب؟ ما ندري عنه شيء، ما ندري. ملائكه معانا الآن، لذا شوف الشيخ عبيد يقول لك أشهد من حضرني من الإنس والملائكة أني كذا كذا كذا، ملائكة معانا جلسة، لكن احنا ومعاك أنت ملكين حتى لو كنت من أهل المعصية، لكن ما تراهما. فعالم الغيب غائب عنا. إذن هل يرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام؟ لا. هل يبلغه السلام؟ نعم نعم. رد علي روحي يعني معناها ما يموت أبدا النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسائل تعلق بالروح ما ندريها، الروح لا تموت، الروح لا تموت أبدا، هذه مسائل غيبية غيبية. وأنا عشان كده أقول لك قرب من النبي صلى الله عليه وسلم وقول له السلام عليك رسول الله السلام، ولا يمكن، لا يمكن يرد عليك أبدا، لا يمكن. وإذا قلت لك لو أنت دخلت القبر الآن وأنت واثق أن هذا المقبور إما أنه في نعيم أو في عذاب، هل ترى نعيما أو عذابا؟ هل تؤمن بوجود النعيم أو العذاب؟ نعم. فهذه مسائل إيش؟ أنت الغيب خلي بالك، أنت أصلا أنت موجود في العالم هنا لتبتلى، هل تؤمن بالغيب أو لا؟ لو أنت بتريد تشك يبقى خلاص ضاع الإيمان. ولذا أعظم الناس إيمانا من؟ لأنه انتقل من علم اليقين اللي أنت عليه في مسائل كثيرة إلى عين اليقين ولا حق اليقين. فأنت بتؤمن بالملائكة علم يقين، هو رأى الملائكة يبقى هو بالنسبة له علم يقين، حق يقين، ده جبريل لبسه، تمام. طيب أنت تؤمن بالجنة والنار علم يقين، هو رأى الجنة وأراد يأخذ قطف عنب منها، رأى النار صلى الله عليه وسلم. أنت بتؤمن بسدرة المنتهى، هو شافها. ففين أنت؟ هو منتقل في مسائل كثيرة من علم اليقين إلى عين اليقين وإلى حق اليقين. فلذا الوصول إلى درجة إيمان النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل، محال. بل حتى جبريل عليه السلام في مناطق وقف عندها والنبي صلى الله عليه وسلم على عليه، فاطلع على ما لم يطلع عليه جبريل عليه السلام. فإذا نحن مختبرون في هذا العالم بالإيش؟ أول حاجة خالص، أول شيء، الذين يؤمنون بالغيب. فلازم نؤمن بالغيب، لازم نؤمن بالغيب تمام. أما كيف لا يمكن؟ عقلك مخلوق بحيث لا يتصور هذه الأشياء، لكن بعد ما تموت بيبتدي ينكشف عليك أشياء أنت الآن لا تقدر، لا تقدر، لا تقدر على رؤية الملائكة، لكن بعد الموت تقدر رؤية الملائكة. حتى لو كان البعيد كافرا أو منافقا يستطيع رؤية الملائكة ولا لا؟ يرى، يسمعهم، يجيبهم. نعم. فمسائل الغيب فيها تحولات غريبة لا نعلمها، ولكن نؤمن بها ونقرها. نؤمن بالبعث، الإيمان بالبعث يعني الإيمان بالمعاد، وهذا دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة. أخبر الله عز وجل في كتابه العزيز وأقام عليه الدليل ورد على المنكرين في غالب سور القرآن. وإحنا قلنا كفار مكة عندهم إيمان بالربوبية، لا عندهم إيمان بالربوبية في التفصيل، نعم في الإجمال لا، عندهم إيمان بالربوبية يعني هم يؤمنون بأن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، نعم تمام كده. لكن عندهم هم في مسائل الإيمان الستة، عندهم اليوم الآخر إلغي ركن من أركان الإيمان وهو عصمة الأركان الستة، عصمة الأركان الستة، لأنه لولا يوجد الإيمان باليوم الآخر فلا لزوم للإيمان بالله ولا ملائكته ولا رسله ولا كتبه ولا شيء، لأنه لولا يوجد يوم آخر يعني معناها لا ثواب ولا حساب، فما داعي الإيمان وما المانع من الكفر. فكفار مكة لا يؤمنون بالبعث والنشور، هذه واحدة. نيجي في توحيد الألوهية، عندهم فيه خلل، والخلل محصور وهو أن المعبودات من دون الله هي وسائط لله تبارك وتعالى، يقربون الله زلفا، وإذا هم أفضل بكثير من فرعون. طيب عندهم في توحيد الأسماء والصفات إنكار لاسم الرحمن، وفي توحيد الأسماء والصفات عندهم أن الله له بنات، فزعموا أن الملائكة بنات الله. وعندهم خلل في الإيمان بالملائكة، أن الملائكة إناث والملائكة ليس ذكورا ولا إناث، فهذا خلل الإيمان عند كفار مكة. هذه كل صور الكفر اللي موجودة عند كفار مكة، ما في غيرها. توحيد الربوبية، توحيد الإلوهية منتقص في مسألة الوسطاء، توحيد الأسماء منتقص في إنكار اسم الرحمن، توحيد الصفات منتقص في نسبة البنات لله تبارك وتعالى، توحيد الإيمان بالملائكة أيضا منتقص لأنهم يعتبرون الملائكة إناثا، نساء، الملائكة نساء ولا عزب الله، والملائكة لا نساء ولا ذكور زي السحابة، السحابة أنثى ولا ذكر، والنجوم أنثى ولا ذكر. طيب نؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة. جزاء الأعمال المقصود بها الخيرات، لأن الأعمال الأخرى قد يجازى العبد وقد لا يجازى، أما الخيرات فإن الله لا يضيع أجر من أحسنها. فالإنسان إذا عمل مثقال ذرة خيرا يرى، وهنا يرى يعني يراه ويثاب عليه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وقد لا يعاقب عليه. ماشي؟ يبقى الإنسان إذا عمل مثقال ذرة خير، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يرى يعني يرى أعماله تامة، يراها موثقة ومكتوبة، وما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الإحصاء، يرى الأعمال الخيرية ويرى ثوابها وأجرها، وأما الأعمال الشرية فيراها، أما يجازى عليها هذا راجع إلى الله. هل الله يخلف وعده؟ طب هل يتجاوز عن وعيده؟ نعم. وفرق بين الوعد والإيش؟ والوعد. الوعد هو الخير والثواب لا يخلفه أبدا، وأما الوعيد هو البطش والعقاب، وهذا قد يخلفه الله فضلا ورحمة وعفوا منه سبحانه عز وجل. فقد توعد الله القاتل العمد بالخلود في النار، صح؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا في جزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله لا ولعنه. هل ممكن يتجاوز الله عنه ولا يعذبه أصلا؟ نعم. فإذا ربنا عز وجل لا يخلف وعده ويتجاوز إذا شاء عن وعيده، إذا شاء عن وعيده، وهذا من فضله ورحمته وعفوه. ولذا يخلق للجنة خلقا ولا يخلق للنار خلقا، لأنه لو خلق للنار خلقا فهذا يكون ظلما، والله جل منزه سبحانه عن الظلم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فلذا الحديث في البخاري حكم العلماء بالنشاة، اللي هو حديث إن الله يخلق للنار خلقا، ما يكون ما يلقي فيها خلق ما تكتفيش، فيخلق لها خلقا يضعون فيها في النار، فقالوا هذا لا يكون لأن هذا ظلم، والله جل منزه عن الظلم. فالحديث انقلب على الراوي، الله يخلق للجنة خلقا وليس للنار خلقا. تمام كده؟ يبقى نؤمن بجزاء الأعمال، المقصود جزاء الأعمال الخيرية، وأما جزاء الأعمال أعمال الشر فهذه راجعة إلى مشيئة الرب جل وعلا. والعرض، العرض أن يعرض الناس على ربهم تبارك وتعالى. والحساب، يحاسب كل إنسان منهم من يحاسب حسابا يسيرا، وهو الكفاية لكتاب العرض، ومنهم من يحاسب حسابا عسيرا، من نوقش الحساب، ومن نوقش الحساب عذب. وقراءة الكتاب نؤمن بها، أن كل إنسان سيقرأ كتابه بنفسه، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والثواب والعقاب، فأما الثواب فمضمون، وأما العقاب فقد يتجاوز الله عز وجل عنه سبحانه تبارك وتعالى. ونؤمن بالصراط والميزان، نؤمن بالصراط، صراط مخلوق ممدود على جسر جهنم، وهو أحد من الشعرة وأشد من السيف، أحد من السيف وأرق من الشعرة، وغير كده دحض مزله، يعني كمان مزاح كما يقول في العوام، يعني زي الشعرة وأحد من السيف وكمان دحض مثل الطين، ولكن بالأعمال يجاوزه الإنسان ويفوز. فيمر النبي صلى الله عليه وسلم كالبرق صلى الله عليه وسلم، ويمر غير النبي صلى الله عليه وسلم كالريح وكأجاويد الخيل وأجاويد الإبل وغيره. وهناك من يمشي هرواء، من هرواء يعني مسرعا، وهناك من يمشي بخطوات، وهناك من يمشي ويقع وهكذا. والصراط هذا مخلوق، وفي آخر الصراط الجنة، وقبل الجنة قنطرة. والميزان، الميزان ليس صفة من صفات الله كما قال الجاهل، وإنما الميزان مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، وله كفتان، مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، يشير إلى صفة العدل عند الله تبارك وتعالى، يشير إلى صفة العدل، إن الله جل عدل مع الكفار، ربنا عز وجل يعدل مع الكافرين ويتفضل على المؤمنين. فإذا أدخل الكفار النار أدخلهم إيش؟ عدلا، وإذا أدخل المؤمنين الجنة أدخلهم فضلا. والعدل والفضل صفتان من صفات الله عز وجل ولهما آثار. أما الميزان فهو إيش؟ قولا واحدا، إيه؟ مخلوق. لا، ما يدخل فيه الكافر خالص، لكن يدخل فيه أهل المعاصي الشديدة جدا الذين حكم عليهم بدخول النار.
يعني شايف أنت قلت لأن صفة العدل والميزان وصفة
لا لا، الميزان يشير إلى صفة العدل. ولذا لما تجد في حديث البطاقة تجد ربنا يقول للرجل إيش؟ هل ظلمك كتبتها الحافظون؟ فيقول لا، يعني إيش لا؟ عدل معه. فربنا عز وجل يعدل مع الكافرين ويعدل مع العصاة ثم يتفضل. لا، الميزان الكافر لا يمكن، الكافر من أول الصراط راح هناك خلص، من أول الصراط راح تمام ضاع. والمنافق من أول الصراط ضاع أيضا، لأنه هو المنافق يطلع الصراط ثم يضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة من جهة أهل الإيمان وظاهره من قبل العذاب، يجدون الظلم ويقعون في النار له المنافقون، ويمشي على الصراط المؤمنون حسب ما أعماله، ولا يظلمون عند الميزان أبدا. ثم يتفضل الله عز وجل عليه بعد الميزان، يتفضل لأن في الميزان توزن الحسنات والسيئات ميزانا صحيح، تزيد حسناتك من فضل الله تدخل الجنة، تتساوى حسناتك وسيئاتك توقف في الأعراف، وهذا عدل، الإيقاف في الأعراف عدل، والتجاوز عنهم فضل. إذا السيئات زادت على الحسنات قسم يشمله الفضل مباشرة يدخل الجنة، وقسم يأخذه العدل إلى النار، وإذا دخل النار بعدل الله يخرج بعد ذلك بفضل الله تبارك وتعالى. كده ماشي؟ يبقى إذن المؤمنون العصاة من المؤمنين يتعرضون للعدل من شاء الله منهم، ثم يتعرضون للفضل، والجزء الأول منهم لا يتعرض إلا للفضل فقط. تاني واضحة ولا لسه؟ مش واضحة؟ لا، المعتزلة بينكروا أصلا الميزان. طيب ما العدل عندهم دي من الأشياء الخمسة، المواد الخمسة. العدل عند المعتزلة غير العدل عند أهل السنة. العدل عند أهل السنة إن الله لا يظلم واحدا، العدل عند أهل المعتزلة إن الله لا يعلم ولا يكتب. العدل عند المعتزلة أن الله عز وجل لا يعلم بأفعال العباد، ولم يخلق أفعال العباد، ولا يكتب أفعال العباد، ما فيش لوح محفوظ، ما فيش ربنا كتب في من سابق، ما فيش إمام مبين. فمسألة العدل عند المعتزلة، العدل أن الله ليس له إرادة تتدخل في فعل الإنسان، بل الإنسان يفعل كل شيء بإرادته التامة. فالإنسان خالق فعله والله لم يخلق، والإنسان يعلم فعله والله لا يعلم، والإنسان يكتب عليه بعد فعله لو ما يكتب عليه مسبقا. فإن حكاية العدل عند المعتزلة مفاهيم مغلوطة تماما، هو كلها تدور حوالين عقيدة القدرية اللي عنده، اللي هي تجريد الله من الإرادة. احنا نتكلم على العدل عند أهل السنة. العدل عند أهل السنة مع الكفار يدخلهم النار عدلا منه، مع المؤمنين كل من زالت حسناته لا يشمله العدل أبدا، وإنما يشمله الفضل. أما من تساوت حسناته وسيئاته فيشمله العدل ثم الفضل. العدل ما يبقى فين؟ في الأعراف. ثم الفضل أن يدخلها الله الجنة، والفضل لابد يشمله. عصاة الموحدين منهم قسم لا يدخل في العدل، سيئاته أكثر ومع ذلك يتفضل الله بدخول الجنة، وقسم ثاني يدخل في العدل وهو أنه يستحق النار فيدخل النار ويبقى في النار بعدل الله. عمل الذنوب تستاهل أن يقعد مثلا في النار 170 سنة مثلا، أو 200 سنة، أو 300 سنة، أو 10 أيام، فمحكوم عليه بمدة سجن في النار، هذه المدة عدلا من الله سبحانه وتعالى، ثم يشمله بفضله فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم والصالحون يشفعون له فيخرجون. فكل من يخرج من النار من عصاة الموحدين خارج بيش بالفضل، وكل من دخل منهم النار داخل بيش بلا. كده واضحة؟
الميزان قبل الصراط ولا
بعد الصراط؟
بعد الصراط.
أول شيء خالص الحشر، ثم الأحواض والناس تشرب من الحوض اللي هم المؤمنون، ثم انطلقون إلى الصراط. ماشي. إذا نؤمن بالبعث، عرفنا البعث، وجزاء الأعمال يوم القيامة، الجزاء فيه كلام، جزاء الأعمال إذا كان على الخيرات فنعم، إذا كان على الشرور قد وقد، أما الرؤية فنعم تعرف كل شيء، لا يغادر لا صغيرة ولا كبيرة. ولكن إذا كنت مغفورا لك فسترى الأعمال السيئة مغطاة، يعني ترى مثلا هنا سرقة مغطاة بس أنت شايف وشايف الغطاء عليها، زي ما يكون علامة كده لن تحاسب عليها، تمام كده، شايف غيبة مغطاة شايف كذا مغطى ده مغفور له. اما ان كنت معفوا عنك فتيجي تشوف تلاقي بدل مكتوب الزنا هنا مكتوب توبة وهنا توبة. كل ما تلاقي كلمة توبة اعلم ان دي اصلا سيئات بدلها الله الى اولئك وبدل الله سيئاتهم حسنات يعني ايش توبات لان السيئة تظل سيئة. فتجد في صحيفتك المكان بتاع الذنوب مكتوب كله توبات توبة 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 توبة. هذه الحسن هذه الحسن. فإذا كل إنسان سيرى عمله ما في كلام. والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان خلاص انتهينا منه. قال وقد بين تفصيل الآخرة بيانا لا يوجد في شيء من كتب الأنبياء. ولهذا ظن طائفة من المتفلسفة ونحوهم أنه لم يصح بمعاد الأبدان إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلوا هذا حجة لهم في أنه من باب التخييل والخطاب الجمهوري. هذا كثير من الفلاسفة قالوا مسألة الجنة والنار والأشياء دي خيالات عند محمد صلى الله عليه وسلم، خيالات فقط، وإنه الملائكة والشياطين أيضا خيال، وإن الإنسان لما يكون مستريح وهادئ نفسيا الراحة النفسية والسكينة والطمأنينة دي كلها محمد سماها ملائكة، وأما التوتر والقلق والاضطراب والغيظ هذه كله محمد سماها شياطين بخياله. لكن لا يوجد شيء اسمه ملائكة ولا يوجد شيء اسمه شياطين. وكذلك في الآخرة ما فيش حاجة اسمها جنة ولا في حاجة اسمها نار، ما فيش. هذا كله كلام الفلاسفة قالوا هي أوهام وخيالات عند محمد صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله من ذلك. قال والقرآن بين معاد النفوس عند الموت ومعاد البدن عند القيامة الكبرى في غير موت. فإذا بقي البدن دخلت فيه الروح الموجودة في صور إسرافيل، فكل الأرواح تجتمع في صور إسرافيل أرواح المؤمنين والكفار، وينفخ إسرافيل عليه السلام نفخة فتنطلق الأرواح، كل روح تذهب إلى البدن الذي خرجت منه. أما أبدان الأنبياء فباقية كما هي، وأما أبدان غير الأنبياء فإنها تنبت كما تنبت الحبة في حميل السيل، يعني تتركب من عجب الذنب العظمة الأخيرة تتركب الأجسام وتنبت وتنمو كالبقل. فالروح تذهب تعرف البدن اللي خرجت منه تدخل في أنفه وتسري فيه كما يسري السم في اللذيذ، فيقوم الناس لرب العالم، يقوم الناس لرب العالم. هذا هو صورة البعث كما ذكرتها الأحاديث. أما الأبدان فقلنا الغالب في البدن أنه يفنى، بدن يبقى تراب يبقى بترول. معظم العربيات اللي ماشية بنادمي، معظم البترول ده عبارة عن أكسات بشرية سائلة. فالإنسان يبقى بترول يبقى نبات يبقى زرع يبقى شيء ضائع ما في إشكال، إنما الأرواح تبقى. طيب هل الأرواح تفنى؟ قلنا الفناء أو الهلاك بالنسبة للروح مفارقة البدن، لكنها باقية، لكنها باقية. وإذا كل شيء هالك إلا وجهه، هل الأرواح تهلك؟ لا. وإذا قصدنا بالهلاك يعني مفارقة الأبدان. طيب كل شيء هالك، هل العرش يهلك؟ هل الكرسي يهلك؟ هل الصور يهلك؟ لا. ما عظمة عجب الذنب الموجودة في الإنسان في مؤخر العمود الفقري تهلك؟ لا. طيب فهذا معاد الأبدان وهذا معاد النفوس أو الأرواح. وهؤلاء ينكرون القيامة الكبرى اللي هم الفلاسفة، وينكرون معاد الأبدان، وتأثر بهم الكفار. فالإنسان وهو خصيم يقول قالوا من يعيدنا أو كما من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريب. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. الإنسان يجادل ويقول هل تبعث العظام وهي رميم؟ والعاص بن وائل اللي هو أبو عمرو بن العاص، العاص بن وائل يأتي بعظم ويفته ثم ينفخه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أيحيي هذه الله بعد يوم القيامة؟ قال أنا يحييها ويبعثك ويدخلك النار. فالبعث للأبدان معلوم قطعي، والبعث للأرواح معلوم قطعي، لا ينبغي إنكاره أبدا. وإنما قالوا أخبر محمد صلى الله عليه وسلم على سبيل التخييل، وهذا كفر طبعا، أكبر مخرج من الملة، وهذا كذب. فإن القيامة معروفة عند الأنبياء من أول آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر الله بها حين أهبط آدم فقال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، يعني إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. وقال عن الأرض فيها تحيون وفيها تموتون ومنها ما معنى تخرجون؟ تبعثون يوم القيامة. وإبليس عليه لعنة الله لما حكم عقله، تحول عقله إلى إيش؟ إلى هوى، ولم يعد عقلا صريحا، تحول عقله إلى هوى، ومع ذلك قال للرب أنظرني إلى. إذن معلوم يوم القيامة عند الشياطين والملائكة والكل. قال الله فإنك من المنظرين إلى، هذا كله قبل خلق محمد صلى الله عليه وسلم كله. وأما نوح عليه السلام فقد قال لقومه والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراج، فدل ذلك. وقال إبراهيم عليه السلام والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، إذن هذا يوم الدين إلى آخره. فالإيمان باليوم الآخر معلوم عند جميع الرسل. وقلت لك إن كل ركن له خاصية من أركان الإيمان، كل ركن له خاصية عظيمة جدا. الإيمان باليوم الآخر هو عصمة الأركان، لأنه من دونه لا لزوم لباقي الأركان، لا لزوم لباقي الأركان، فهذا شيء عظيم جدا. عندنا أخ اسمه أبو عباد أو الشافعي عامل كتاب بحث طيب جدا عن اليوم الآخر بعلاماته بأحداثه، والكتاب 1000 صفحة، كتاب طيب خالص، قدم له الشيخ حسن عبد الوهاب البنا والشيخ خالد عثمان والشيخ رسلان سيقدم له، وأنا كمان معه. وقال عز وجل بالنسبة لقوم موسى في سورة البقرة فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. إذن في قوم موسى كانوا يعرفون أنه الله جل سيحيي الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وأما بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فوردت الآيات والسور المثبتة للبعث والنشور. بارك الله فيكم، نكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا. بعث قال استغفر الله، قال الطحاوي ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والجزاء. احنا المرة فاتت تكلمنا عن الموت، فصلنا في الفصل ما بين النفس والروح، وان الروح شيء والنفس شيء، وانهما احيانا يترادفان واحيانا يختلفان، وان تكوين الروح غير تكوين النفس تماما. وذكرنا احوال القبر، وان القبر فيه نعيم دائم على من جهة المؤمنين على الروح، وعلى الجسد ان بقي، الجسد ان بقي لاحق به النعيم الى ان يفنى الجسد، واجساد الانبياء لا تفنى، اجساد الانبياء لا تفنى، لا تاكلها الارض، اجساد الانبياء لا تاكلها الارض. فالعذاب مستمر، العذاب في القبر 3 انواع، عذاب دائم، وهذا الكفار المنافقين لا ينقطع عنه، لقوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة دخلوا آل فرعون أشد العذاب. وعذاب يدوم بالنسبة لبعض عصاة المؤمنين وينقطع حين يريد الله تبارك وتعالى ذلك، ثم يعذب مرة أخرى في الآخر، وعذاب ينقطع ولا يعذب العبد في الآخر، يدخل في المغفرة. فإنسان ارتكب مثلا ذنب الزنا نفترض، هذا يعذب في القبر؟ نعم، نص على ذلك. ولا هل يمكن أن يحجب عنه عذاب القبر إذا مات ولم يتب؟ قال البعض نعم، لأن الله قال إن الله لا يغفر يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقد يغفر الله عز وجل له الزنا قبل موته، فإن غفر له الزنا قبل موته فإنه لا يعذب على الزنا في القبر. وهذا الكلام الراجح خلاف، الراجح خلاف، لأن المغفرة في الآخرة مرتبطة بالشفاعة، وفي القبور لا شفاعة، في القبور ما في شفيع، إنما في الآخرة في الشفيع صلى الله عليه وسلم، فما في القبور في شفاعة. فإذا نأخذ الأمور على ظاهرها ونقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الزناة يعذبون والزواني ولم يوجد استثناء، ورأى أكلة الربا يعذبون ولم يوجد استثناء. الكلام على من مات على الذنب دون أن يتوب منه، وإلا فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. إنسان دخل قبره واكل ربا ولم يتوب، إنسان دخل قبره زاني ولم يتوب، فهذا لابد أن نجزم بأنه يعذب، ولا ندري استثناء في هذه المسألة. أما في الآخرة فهو داخل في مشيئة الرب تبارك وتعالى وداخل في الشفاعة، فقد يعذب في قبره فترة ثم ينقطع عنه العذاب ولا يعذب في الآخرة، لا يجمع الله لا عليه العذابين. وقد يعذب في القبر وهذا العذاب يخفف يعني أو يقلل مدة العذاب في الآخرة، لأن لا يكفي عذاب القبر على ما فعل من ذنب. وقد يدوم عذابه وهو مؤمن أو مسلم موحد ولكنه مرتكب كبائر كثيرة جدا، قد يدوم عذابه إلى يوم القيامة، ثم يوم القيامة ودخل في مشيئة الرب تبارك وتعالى. قال نؤمن وطبعا النعيم والعذاب بيبدأ مباشرة، الميت يظل يشعر بأشياء ثم ينقطع تماما عن الأحياء، فالميت يشعر وهم يغسلوه يغسلونه ويكفنونه هو يشعر بكلها، ويحملونه وهو يشعر بكلها، شرحونه لأنه ممكن يدخل مشرح لمعرفة سبب الوفاة إذا كان كذا، أو يقطعونه ويأخذون منه قرنية ولا يأخذون منه شيء لصوص هو يشعر بكلها، ثم يدخلون به القبر وهو يشعر، ثم يحيطون بالقبر وهو يشعر، ثم يسمع قرع النعام، بعد ذلك انقطعت علاقته بدنيا الناس، انقطعت علاقته بدنيا الناس تماما خلاص، صار هو في عالم آخر، وفي هذا العالم الآخر يبدأ بظهور الملكين وتنكشف له أشياء، يظهر الملكان ويتم السؤال والأشياء، وهو إما في عذاب في القبر أو في نعيم في القبر، انقطعت علاقته بأولاده وأزواجه والعالم الخارجي تماما، والموت لا يسمعون. ومعنى لا يسمعون يعني لا، صفة السمع التي كانت لهم لم تعد تعمل فيما يتعلق بالأحياء، وأيضا لا يعلمون، لأن السمع أحيانا يعني العلم والإجابة، أحيانا يعني العلم والإجابة، فلا يعلم عن أحوال الدنيا شيئا، وهذا من رحمة الله أو لا؟ نعم من رحمة الله. فلو أن رجلا صالحا جدا، رجل صالح ومات، لو أن أولاده وإخوانه أهل شر، وهذا يمكن أن يحدث، والأخبار تأتيه، يبقى مفيش نعيم قبر، مفيش نعيم بقى في القبر، ده ليه الحق ابنك جرالك، ابنك دخل السجن، ابنك تعور، بنتك اتطلقت، أخوك مش عارف، هيفضل في مشاكل، فالموتى لا يسمعون، ينعزلون عن العالم. نعم صاحبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسرها حية. فهو ينقطع عن عالم البشر تمام، ويصير هو في برزخ في حياة أخرى، منعما إلى يوم الدين أو معذبا إلى يوم الدين أو معذبا إلى حين، هذا هو القبر. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال كان، فمع ذلك أنه يتألم، لكن خلاص هو انتقل إلى صورة من صور التألم لا نعلمها، بمعنى أن احنا نؤمن أهل السنة أن العذاب يقع على الروح والبدن، هذا إيمان أهل السنة. فلو أن شخص قال طيب والله لا داخل في القبر وراح لابس بدلة وبتاع التنفس وكسجين وقاعد في القبر وعمال يتفرج على عمه ولا أبوه ولا خاله ولا عمته ولا حد، يعذب أو لا يعذب إن كان من أهل العذاب؟ الرجل هذا الميت، الميت إما منعم وإما طيب هو جالس وعمال يبص له هيشوف ايه؟ هيشوف نعيم؟ هيشوف عذاب؟ طيب الميت ده يصرخ؟ بيصرخ ما يضرب بالمطرقة اللي كان تارك الصلاة ده ولا الثعبان الأقرع بيعمل فيه شيء بيصرخ؟ فنعم حد بيسمعه؟ إذن الموتى يشعرون بأشياء معايير الشعور معايير الإدراك معايير الألم خفيت علينا هذا عالم آخر يعلمه ربنا تبارك وتعالى لكن نجزم به نعم نجزم به في هذه النقطة فإحنا نقول هو يعذب وإذا كسر عظمه يتأثر ويتألم لكننا لا نرى هذا الألم معروف مثلا كرم الرسول صلى الله عليه وسلم إن صحت الحديثة التاريخية عماد الدين زنكي دخل عند النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ميت بقاله قرون وكان قيل ان في للصين اثنين يهود عملوا نفسهم من اهل الاسلام وسكنوا جنب الروضة وعملوا حفرة ونفق لكي يصلوا الى جثمان الرسول صلى الله عليه وسلم وعماد الدين زنكي رأى ذلك في المنام وامر بالقبض على اليهوديين وعقابه قتل اليهوديين وبعدين بدأ يحصن قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل حديد حواليه ويسد كل مجال لمثل هذه الحديث فدخل وجد النبي صلى الله عليه وسلم نائما وابو بكر عند كتفه وعمر عند قدميه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم طب الرسول عليه السلام يرد السلام ولا ما يردش اكرم الخلق هو طيب هو ميت برد السلام لا لا خالص لا النبي برد السلام ولا الموتى برد السلام ولكن تعبدا نحن بنلقي السلام عليه وبنلقي السلام على الأموات انت تدخل القبر بتعمل ايه السلام عليكم دار قوم المؤمنين انتم السابقون احنا ان شاء الله بكم لاحقون تلقي السلام ولا لا يردون لا طب النبي صلى الله عليه وسلم لما انت العالم بيسلم عليه في كل ثانيه في كل لحظه بيرد السلام لا لا يا اخوان ما يرد السلام فلما لو صح ان عماد الدين زنكي قال السلام عليك يا رسول الله هل تحركت شفة النبي صلى الله عليه وسلم لا اذا السلام كيف يبلغه يبلغ روحه ملك ملك مخصوص موكل يبلغ روح النبي صلى الله عليه وسلم بسلام الخلق عليه الملك والبلاغات وهذا كله من عالم ايه الغيب احنا لنا علاقه بعالم الغيب ما ندري عنه شيء ما ندري ملائكه معانا الان لازم اشوف الشيخ عبيد يقول لك اشهد من حضرني من الانس والملائكه اني كذا 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 ملائكة معانا جلسة لكن احنا ومعاك انت ملك ايه حتى لو كنت من اهل المعصية لكن ما تراهما فعالم الغيب غائب عنا اذا هل يرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام لا هل يبلغه السلام نعم نعم رد علي روحي يعني معناها ما يموت ابدا النبي صلى الله عليه وسلم هذه مسائل تعلق بالروح ما ندريها الروح لا تموت الروح لا تموت ابدا هذه مسائل غيبيه وانا عشان كده بقول لك قرب من النبي صلى الله عليه وسلم وقول له السلام عليك يا رسول الله السلام ولا يمكن لا يمكن يرد عليك ابدا لا يمكن واذا قلت لك لو انت دخلت القبر الان وانت واثق ان هذا المقبور اما انه في نعيم او في عذاب هل ترى نعيما او عذابا هل تؤمن بوجود النعيم او العذاب نعم فهذه مسائل ايش انت الغيب خلي بالك انت اصلا انت موجود في العالم هنا لتبتلى هل تؤمن بالغيب او لا لو انت بتبتدي تشك يبقى خلاص ضاع الايمان ولذا اعظم الناس ايمانا من لانه انتقل من علم اليقين اللي انت عليه في مسائل كثيرة الى عين اليقين ولا حق اليقين فانت بتؤمن بالملائكة علم يقين هو رأى الملائكة يبقى هو بالنسبة له علم يقين حق يقين ده جبريل لبسه تمام طيب انت تؤمن بالجنة والنار علم يقين هو رأى الجنة واراد ياخذ قطف عنب منها رأى النار صلى الله عليه وسلم انت بتؤمن بسدرة المنتهى هو شافها ففين انت هو منتقل في مسائل كثيرة من علم اليقين الى عين اليقين والى حق اليقين فلذا الوصول الى درجة ايمان النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل محال بل حتى جبريل عليه السلام في مناطق وقف عندها والنبي صلى الله عليه وسلم على عليه فاطلع على ما لم يطلع عليه جبريل عليه السلام فاذا احنا مختبرون في هذا العالم بالايش اول حاجة خالص اول شيء الذين يؤمنون بالغيب فلازم نؤمن بالغيب لازم نؤمن بالغيب تمام اما كيف لا يمكن عقلك مخلوق بحيث لا يتصور هذه الاشياء لكن بعد ما تموت بيبتدي ينكشف عليك أشياء أنت الآن لا تقدر، لا تقدر، لا تقدر على رؤية الملائكة، لكن بعد الموت تقدر رؤية الملائكة، حتى لو كان البعيد كافرا أو منافقا يستطيع رؤية الملائكة ولا لا؟ يرى، يسمعهم، يجيبهم. نعم، فمسائل الغيب فيها تحولات غريبة لا نعلمها، ولكن نؤمن بها ونقرها. نؤمن بالبعث، الإيمان بالبعث يعني الإيمان بالمعاد، وهذا دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة. أخبر الله عز وجل في كتابه العزيز وأقام عليه الدليل ورد على المنكرين في غالب سور القرآن. وإحنا قلنا كفار مكة عندهم إيمان بالربوبية، لا عندهم إيمان بالربوبية في التفصيل، نعم في الإجمال لا، عندهم إيمان بالربوبية يعني هم يؤمنون بأن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، نعم تمام كده. لكن عندهم هم في مسائل الإيمان الستة، عندهم اليوم الآخر إلغي ركن من أركان الإيمان، وهو عصمة الأركان الستة، عصمة الأركان الستة، لأنه لولا يوجد الإيمان باليوم الآخر فلا لزوم للإيمان بالله ولا ملائكته ولا رسله ولا كتبه ولا شيء، لأنه لولا يوجد يوم آخر يعني معناها لا ثواب ولا حساب، فما داعي الإيمان وما المانع من الكفر. فكفار مكة لا يؤمنون بالبعث والنشور، هذه واحد. نيجي في توحيد الألوهية، عندهم فيه خلل، والخلل محصور، وهو أن المعبودات من دون الله هي وسائط لله تبارك وتعالى، يقربون الله زلفى، وإذا هم أفضل بكثير من فرعون. طيب عندهم في توحيد الأسماء والصفات إنكار لاسم الرحمن، وفي توحيد الأسماء والصفات عندهم أن الله له بنات، فزعموا أن الملائكة بنات الله، وعندهم خلل في الإيمان بالملائكة، أن الملائكة إناث والملائكة ليس ذكورا ولا إناث، فهذا خلل الإيمان عند كفار مكة. هذه كل صور الكفر اللي موجودة عند كفار مكة، ما في غيرها. توحيد الربوبية، توحيد الإلوهية منتقص في مسألة الوسطاء، توحيد الأسماء منتقص في إنكار اسم الرحمن، توحيد الصفات منتقص في نسبة البنات لله تبارك وتعالى، توحيد الإيمان بالملائكة أيضا منتقص لأنهم يعتبرون الملائكة إناثا، نساء، الملائكة نساء ولا عز بالله، والملائكة لا نساء ولا ذكور، زي السحابة، السحابة أنثى ولا ذكر، والنجوم أنثى ولا ذكر. طيب نؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة. جزاء الأعمال المقصود بها الخيرات، لأن الأعمال الأخرى قد يجازى العبد وقد لا يجازى، أما الخيرات فإن الله لا يضيع أجر من أحسنها، فالإنسان إذا عمل مثقال ذرة خيرا يرى، وهنا يرى يعني يراه ويثاب عليه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وقد لا يعاقب عليه. ماشي، يبقى الإنسان إذا عمل مثقال ذرة خير، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يرى يعني يرى أعماله تامة، يراها موثقة ومكتوبة، وما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الإحصاء، يرى الأعمال الخيرية ويرى ثوابها وأجرها، وأما الأعمال الشرية فيراها، أما يجازى عليها هذا راجع إلى الله. هل الله يخلف وعده؟ طب هل يتجاوز عن وعيده؟ نعم، وفرق بين الوعد والإيش؟ والوعد، الوعد هو الخير والثواب لا يخلفه أبدا، وأما الوعيد هو البطش والعقاب، وهذا قد يخلفه الله فضلا ورحمة وعفوا منه سبحانه عز وجل. فقد توعد الله القاتل العمد بالخلود في النار، صح، ومن يقتل مؤمنا متعمدا في جزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله ولا ولعنه، هل ممكن يتجاوز الله عنه ولا يعذبه أصلا؟ نعم. فإذا ربنا عز وجل لا يخلف وعده ويتجاوز إذا شاء عن وعيده، إذا شاء عن وعيده، وهذا من فضله ورحمته وعفوه. ولذا يخلق للجنة خلقا ولا يخلق للنار خلقا، لأنه لو خلق للنار خلقا فهذا يكون ظلما، والله جل منزه سبحانه عن الظلم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فلذا الحديث في البخاري حكم العلماء بالنشاد اللي هو حديث إن الله يخلق للنار خلقا، ما هي كل ما يلقي فيها خلق ما تكتفيش، فيخلق لها خلقا يضعون فيها في النار، فقالوا هذا لا يكون لأن هذا ظلم والله عز وجل منزل عن الظلم، فالحديث انقلب على الراوي الله يخلق للجنة خلقا وليس للنار خلقا. تمام كده؟ يبقى نؤمن بجزاء الأعمال، المقصود جزاء الأعمال الخيرية، وأما جزاء الأعمال أعمال الشر فهذه راجع إلى مشيئة الرب جل وعلا. والعرض، العرض أن يعرض الناس على ربهم تبارك وتعالى. والحساب، يحاسب كل إنسان منهم من يحاسب حسابا يسيرا وهو الكفاية لكتاب العرض، ومنهم من يحاسب حسابا عسيرا، من نوقش الحساب، ومن نوقش الحساب عذب. وقراءة الكتاب نؤمن بها أن كل إنسان سيقرأ كتابه بنفسه، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والثواب والعقاب، فأما الثواب فمضمون وأما العقاب فقد يتجاوز الله عز وجل عنه سبحانه تبارك وتعالى. ونؤمن بالصراط والميزان، نؤمن بالصراط، صراط مخلوق ممدود على جسر جهنم وهو أحد من الشعرة وأشد من السيف، أحد من السيف وأرق من الشعرة، وغير كده دحض مزله يعني كمان مزحلق كما يقول في العوام، يعني زي الشعرة وأحد من السيف وكمان دحض مثل الطين، ولكن بالأعمال يجاوزه الإنسان ويفوز. فيمر النبي صلى الله عليه وسلم كالبرق صلى الله عليه وسلم، ويمر غير النبي صلى الله عليه وسلم كالريح وكأجاويد الخيل وأجاويد الإبل وغيره. وهناك من يمشي هرواء، من هرواء يعني مسرعا، وهناك من يمشي بخطوات، وهناك من يمشي ويقع وهكذا. والصراط هذا مخلوق، وفي آخر الصراط الجنة، وقبل الجنة قنطرة. والميزان، الميزان ليس صفة من صفات الله كما قال الجاهل، وإنما الميزان مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، وله كفتان، مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، يشير إلى صفة العدل عند الله تبارك وتعالى، يشير إلى صفة العدل، إن الله جل عدل مع الكفار، ربنا عز وجل يعدل مع الكافرين ويتفضل على المؤمنين. فإذا أدخل الكفار النار أدخلهم إيش؟ عدلا، وإذا أدخل المؤمنين الجنة أدخلهم فضلا. والعدل والفضل صفتان من صفات الله عز وجل ولهما آثار. أما الميزان فهو إيش؟ قولا واحدا إيه؟ مخلوق. لا، ما يدخل فيه الكافر خالص، لكن يدخل فيه أهل المعاصي الشديدة جدا الذين حكم عليهم بدخول النار. لا لا، الميزان يشير إلى صفة العدل، ولذا لما تجد في حديث البطاقة تجد ربنا يقول للرجل إيش؟ هل ظلمك كتبتها الحافظون؟ فيقول لا، يعني إيش لا؟ عدل معه. فربنا عز وجل يعدل مع الكافرين ويعدل مع العصاة ثم يتفضل. لا، الميزان الكافر لا يمكن، الكافر من أول الصراط راح هناك خلاص، من أول الصراط راح تمام ضاع. والمنافق من أول الصراط ضاع أيضا، لأنه هو المنافق يطلع الصراط ثم يضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة من جهة أهل الإيمان وظاهره من قبل العذاب، يجدون الظلام ويقعون في النار لو المنافقون. ويمشي على الصراط المؤمنون حسب ما أعماله، ولا يظلمون عند الميزان أبدا. ثم يتفضل الله عز وجل عليه بعد الميزان، يتفضل لأن في الميزان توزن الحسنات والسيئات ميزانا صحيح، تزيد حسناتك من فضل الله تدخل الجنة، تتساوى حسناتك وسيئاتك توقف في الأعراف، وهذا عدل، الإيقاف في الأعراف عدل، والتجاوز عنهم فضل. إذا السيئات زادت على الحسنات قسم يشمله الفضل مباشرة يدخل الجنة، وقسم يأخذه العدل إلى النار، وإذا دخل النار بعدل الله يخرج بعد ذلك بفضل الله تبارك وتعالى. كده ماشي؟ يبقى إذن المؤمنون العصاة من المؤمنين يتعرضون للعدل من شاء الله منهم، ثم يتعرضون للفضل، والجزء الأول منهم لا يتعرض إلا للفضل فقط. تاني واضحة ولا لسه؟ مش واضحة؟ لا، المعتزلة بينكروا أصلا الميزان، طيب ما العدل عندهم دي من الأشياء الخمسة، المواد الخمسة. العدل عند المعتزلة غير العدل عند أهل السنة. العدل عند أهل السنة إن الله لا يظلم واحدا، العدل عند أهل المعتزلة إن الله لا يعلم ولا يكتب. العدل عند المعتزلة أن الله عز وجل لا يعلم بأفعال العباد، ولم يخلق أفعال العباد، ولا يكتب أفعال العباد. ما فيش لوح محفوظ، ما فيش ربنا كتب في من سابق، ما فيش إمام مبين. فمسألة العدل عند المعتزلة العدل أن الله ليس له إرادة تتدخل في فعل الإنسان، بل الإنسان يفعل كل شيء بإرادته التامة. فالإنسان خالق فعله والله لم يخلق، والإنسان يعلم فعله والله لا يعلم، والإنسان يكتب عليه بعد فعله لو ما يكتب عليه مسبقا. فإن حكاية العدل عند المعتزلة مفاهيم مغلوطة تماما، هو كلها تدور حوالين عقيدة القدرية اللي عنده، اللي هي تجريد الله من الإرادة. هنتكلم على العدل عند أهل السنة. العدل عند أهل السنة مع الكفار يدخلهم النار عدلا منه، مع المؤمنين كل من زالت حسناته لا يشمله العدل أبدا، وإنما يشمله الفضل. أما من تساوت حسناته وسيئاته فيشمله العدل ثم الفضل. العدل أن يبقى فين؟ في الأعراف، ثم الفضل أن يدخلها الله الجنة، والفضل لابد يشمله. عصاة الموحدين منهم قسم لا يدخل في العدل، سيئاته أكثر ومع ذلك يتفضل الله عليه بدخول الجنة، وقسم ثاني يدخل في العدل وهو أنه يستحق النار فيدخل النار ويبقى في النار بعدل الله. عمل ذنوب تستاهل أن يقعد مثلا في النار 170 سنة مثلا، أو 200 سنة، أو 300 سنة، أو 10 أيام، فمحكوم عليه بمدة سجن في النار. هذه المدة عدلا من الله سبحانه وتعالى، ثم يشمله بفضله فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم والصالحون يشفعون له فيخرجون. فكل من يخرج من النار من عصاة الموحدين خرج بيش بالفضل، وكل من دخل منهم النار داخل بيش بلا. كده واضحة؟ بعد الصلاة. هنا أول شيء خالص الحشر، ثم الأحواض والناس تشرب من الحوض اللي هم المؤمنون، ثم انطلقون إلى الصلاة. ماشي. إذا نؤمن بالبعث، عرفنا البعث. وجزاء الأعمال يوم القيامة، الجزاء فيه كلام. جزاء الأعمال إذا كان على الخيرات فنعم، إذا كان على الشرور قد وقد. أما الرؤية فنعم، تعرف كل شيء، لا يغادر لا صغيرة ولا كبيرة. ولكن إذا كنت مغفورا لك فسترى الأعمال السيئة مغطاة، يعني ترى مثلا هنا سرقة مغطاة بس أنت شايف وشايف الغطاء عليها، زي ما يكون علامة كده لن تحاسب عليها، تمام كده؟ شايف غيبة مغطاة، شايف كذا مغطى، ده مغفور له. أما إن كنت معفوا عنك فتيجي تشوف تلاقي بدل مكتوب الزنا هنا مكتوب توبة وهنا توبة، كل ما تلاقي كلمة توبة اعلم أن دي أصلا سيئات بدلها الله إلى أولئك وبدل الله سيئاتهم حسنات، يعني إيش؟ توبات، لأن السيئة تظل سيئة. فتجد في صحيفتك المكان بتاع الذنوب مكتوب كله توبات توبة 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 توبة، هذه الحسن هذه الحسن. فإذا كل إنسان سيرى عمله، ما في كلام. والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان، خلاص انتهينا منه. قال: وقد بين تفصيل الآخرة بيانا لا يوجد في شيء من كتب الأنبياء، ولهذا ظن طائفة من المتفلسفة ونحوهم أنه لم يفصح بمعاد الأبدان إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلوا هذا حجة لهم في أنه من باب التخييل والخطاب الجمهوري. هذا كثير من الفلاسفة قالوا مسألة الجنة والنار والأشياء دي خيالات عند محمد صلى الله عليه وسلم، خيالات فقط، وإنه الملائكة والشياطين أيضا خيال، وإن الإنسان لما يكون مستريح وهادئ نفسيا الراحة النفسية والسكينة والطمأنينة دي كلها محمد سماها ملائكة، وأما التوتر والقلق والاضطراب والغيظ هذه كله محمد سماها شياطين بخياله. لكن لا يوجد شيء اسمه ملائكة ولا يوجد شيء اسمه شياطين. وكذلك في الآخرة ما فيش حاجة اسمها جنة ولا في حاجة اسمها نار، ما فيش. هذا كله كلام الفلاسفة قالوا هي أوهام وخيالات عند محمد صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله من ذلك. قال والقرآن بين معاد النفوس عند الموت ومعاد البدن عند القيامة الكبرى في غير موت. فإذا بقي البدن دخلت فيه الروح الموجودة في صور إسرافيل، فكل الأرواح تجتمع في صور إسرافيل أرواح المؤمنين والكفار، وينفخ إسرافيل عليه السلام نفخة فتنطلق الأرواح، كل روح تذهب إلى البدن الذي خرجت منه. أما أبدان الأنبياء فبقية كما هي، وأما أبدان غير الأنبياء فإنها تنبت كما تنبت الحبة في حميل السيل، يعني تتركب من عجب الذنب العظمة الأخيرة، تتركب الأجسام وتنبت وتنمو كالبقل. فالروح تذهب تعرف البدن اللي خرجت منه، تدخل في أنفه وتسري فيه كما يسري السم في اللذيذ، فيقوم الناس لرب العالم، يقوم الناس لرب العالم. هذا هو صورة البعث كما ذكرتها الأحاديث. أما الأبدان فقلنا الغالب في البدن أنه يفنى، بدن يبقى تراب يبقى بترول، معظم العربيات اللي ماشية دي ماشية بنادمي، معظم البترول ده عبارة عن أكسات بشرية سائلة. فالإنسان يبقى بترول، يبقى نبات، يبقى زرع، يبقى شيء ضائع ما في إشكال، إنما الأرواح تبقى. طيب هل الأرواح تفنى؟ قلنا الفناء أو الهلاك بالنسبة للروح مفارقة البدن، لكنها باقية، لكنها باقية. وإذا كل شيء هالك إلا وجهه، هل الأرواح تهلك؟ لا. وإذا قصدنا بالهلاك يعني مفارقة الأبدان. طيب كل شيء هالك، هل العرش يهلك؟ هل الكرسي يهلك؟ هل الصور يهلك؟ لا. ما عظمة عجب الذنب الموجودة في الإنسان في مؤخر العمود الفقاري تهلك؟ لا. طيب فهذا معاد الأبدان وهذا معاد النفوس أو الأرواح. وهؤلاء ينكرون القيامة الكبرى اللي هم الفلاسفة، وينكرون معاد الأبدان، وتأثر بهم الكفار. فالإنسان وهو خصيم يقول قالوا من يعيدنا أو كما من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريب. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. الإنسان يجادل ويقول هل تبعث العظام وهي رميم؟ والعاص بن وائل اللي هو أبو عمرو بن العاص، العاص بن وائل يأتي بعظم ويفته ثم ينفخه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أيحيي هذه الله بعد يوم القيامة؟ قال أنا يحييها ويبعثك ويدخلك النار. فالبعث للأبدان معلوم قطعي، والبعث للأرواح معلوم قطعي لا ينبغي إنكاره أبدا. وإنما قالوا أخبر محمد صلى الله عليه وسلم على سبيل التخييل، وهذا كفر طبعا أكبر مخرج من الملة، وهذا كذب. فإن القيامة معروفة عند الأنبياء من أول آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر الله بها حين أهبط آدم فقال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، يعني إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. وقال عن الأرض فيها تحيون وفيها تموتون ومنها ما معنى تخرجون؟ تبعثون يوم القيامة. وإبليس عليه لعنة الله لما حكم عقله تحول عقله إلى إيش؟ إلى هوى، ولم يعد عقلا صريحا، تحول عقله إلى هوى، ومع ذلك قال للرب أنظرني إلى. إذن معلوم يوم القيامة عند الشياطين والملائكة والكل. قال الله فإنك من المنظرين إلى، هذا كله قبل خلق محمد صلى الله عليه وسلم كله. وأما نوح عليه السلام فقد قال لقومه والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراج، فدل ذلك. وقال إبراهيم عليه السلام والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، إذن هذا يوم الدين إلى آخره. فالإيمان باليوم الآخر معلوم عند جميع الرسل. وقلت لك ان كل ركن له خاصية من أركان الإيمان، كل ركن له خاصية عظيمة جدا. الإيمان باليوم الآخر هو عصمة الأركان، لأنه من دونه لا لزوم لباقي الأركان، لا لزوم لباقي الأركان، فهذا شيء عظيم جدا. عندنا أخ اسمه أبو عباد أو الشافعي، عامل كتاب بحث طيب جدا عن اليوم الآخر بعلاماته بأحداثه، والكتاب 1000 صفحة، كتاب طيب خالص، قدم له الشيخ حسن عبد الوهاب البنا والشيخ خالد عثمان والشيخ رسلان سيقدم له، وأنا كمان معه. وقال عز وجل بالنسبة لقوم موسى في سورة البقرة: فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. إذن في قوم موسى كانوا يعرفون أنه الله جل سيحيي الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وأما بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فوردت الآيات والسور المثبتة للبعث والنشور. بارك الله فيكم، نكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خير. بيحج ايه؟ طيب جزاكم الله خير.